وزاد الإمام سلام الله عليه على كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل تكبر وتهرم وتسقم. أي عادة الإنسان إذا طال به الزمان بعدين شي يصير؟ يمله طبيبه، نعوذ بالله، يعرض عنه حبيبه، يضوجون من نبعين، يتغير عقله، هذا بعد أتعس، نعوذ بالله. منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. نسأل الله تعالى أن لا يذلنا واقعا، يأخذ أمانته بعز الإنسان، يكون عزيز لا يكون ذليل وثقيل على عائلته وثقيل على الناس. واقع مشكلة خصوصا إذا تغير عقله بعد أكثر. على كل، نجي إلى كلمة الإمام بالمقدار الذي يسعنا من الوقت، نتحدث عن هالكلمات الخمسة النيرة الحكميات العظيمة التي الإمام سلام الله عليه أمرنا أن نغتنمها. نغتنم فرصة الغنيمة، يعني الإنسان يكون يغتنم يستفيد من الفرصة وإلا تروح عليه. وليغتنم كل مغتنم منكم، فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. تتلاحظ الإنسان خصوصا إذا كبر شوية فيصير مجمعا للأمراض، يعني بدنه ضعيف، وأقل شيء يأذي هوا البارد، يأذي هوا الحار، يأذي تعب، يأذي وهلم جرى زين. وكل يوم بشكل الله يجيرنا ويجيركم جميعا من الأمراض، ومعرض، لأن الله سبحانه وتعالى قهر عباده بثلاثة أشياء: قهر عباده بالمرض وبالفقر وبالموت. يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. يعني ما بيد شيء هذا الإنسان، لا يقدر أن يبعد المرض عن نفسه، ولا يقدر يبعد الموت عن نفسه، ولا سمح الله إذا أراد الله به فقرا هم ما يقدر يسوي شيء، لأن هذا السر من الأسرار، موضوع الرزق. زين، نجي بالنسبة إلى صحة الإنسان، هي صحة الإنسان وبس مقابل الأمراض. وهالأيام يشوف مرض الإيدز وأمراض متعددة الذي مستعصية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع المرضى بالشفاء والعافية. حوادث اللي يصير، حوادث انفجارات اللي قاعد يصير، قضايا السيارات تصير، حريق يصير، غريق يصير، وهكذا. شنو قامت قعدت يا إخوان؟ ولذلك الإنسان دائما لازم يحضر نفسه بالمقدار الممكن، يحضر نفسه شو وقت ما أراد الله تعالى له أن يذهب إليه أن يدعوه يستجيب، وهو محضر نفسه يقول اليوم وباكر وبعد وقت وبعدني شاب الساش دعوة أنا مستعجل. لا، يا قارئا كتابي ابكي على شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. كم شاب بشاب الذي ذهبوا إلى الله وأحرقوا قلوب ذويهم. على كل حال، الإنسان ما مخلي عمره بصندوق، فلازم يلتفت إلى نفسه. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمن، هاي من جملة فوائد المجالس الحسينية، تذكير، موعظة، إرشاد، كذا، حتى يتنبه الإنسان ينشغل بالحياة، هذه تلف أمور الحياة، فشوية يلتفت إلى نفسه. سعته قبل شغله، ما دام شاب الإنسان عنده سعة، التزامات الاجتماعية الأسرية قليلة، أما إذا كبر مرأة وأطفال وعيال وروابط اجتماعية، وهذا راح وهذا إجا وصداقة وما أعرف إيش، ف ينشغل بعد، يعني ما عنده وقت. تقول له قل له تجي انت تعال نشوفك، يقول والله ما عندي وقت، ما عندي وقت. يقول واحد ثاني يقول له صديق عنده، يقول له ما تجي كم دقيقة نشوفك اليوم وباكر وبعدين. فديوم تلب له قال له أرجوك في 10 دقائق تعال وياي بس. قال له الله يمشي، جابه للمقبرة قال له شوف ذول اللي نايمين كلهم قضوا شغلهم وناموا، يو لا نص شغل يوم بعدك. قال له لا، قال له هذا الشغل على طول، هذا شد لي هاي، كنت تبطي فرغ عن نفسك، كنت تبطس عن نفسك أيضا، توصل إلى دينك، توصل إلى اجتماعك، توصل إلى مجلس، توصل إلى صلاة جماعة، توصل إلى عيادة مريض، توصل إلى إخوانك صلة رحم. ما يصير أنه بصورة دؤوبة على طول شغل شغل، تاليها شنو؟ تاليها شنو؟ زين، بعد صحته قبل سقمه وسعته قبل فقره. قضية الأموال وقضية الغنى والعزة تراها من الأشياء اللي متأرجحة مذبذبة. هي الدنيا كلها فانية، والدنيا كلها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، ما بي كلامها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكون يلتفت الإنسان إلى النعمة مالته يحفظها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحرس أهله من كل سوء، واحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحفظ شيعة أمير المؤمنين من كل سوء. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومنا ومن السامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وأجي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله وله الحمد إذ هدانا للإيمان وأزكى الصلوات وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية لكم وأهلا بكم في حلقة أخرى ضمن برنامج نهج الحياة وتفسير موجز لسورة أخرى من سور القرآن المباركة، ألا وهي سورة الحشر، حيث أخذت اسمها من كلمة الحشر الواردة في الآية الثانية. والحشر المقصود في هذه السورة أيها الأكارم ليس هو الحشر يوم القيامة، بل المراد هو اجتماع الناس استعدادا للرحيل. أيها الأفاضل، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيتين الأولى والثانية من سورة الحشر المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
أحد معاني مادة سبح في اللغة هي الحركة في الماء أو الهواء، وفي الاصطلاح الديني تنزيه الله عن كل عيب، وتدل كذلك على السرعة في العبادة. يقول بعض المفسرين إن تسبيح المخلوقات هو تسبيح تكويني، أي الموجودات كلها من خلال وجودها هي آيات الله تعالى تدل على علمه وحكمته وقدرته وبراءته عن كل عيب، فهي بذلك تسبحه وتنزهه، وهذا ما يعبر عنه بالتسبيح بلسان الحال، ولا مبرر للاعتقاد بأن الموجودات تقول سبحان الله وتردد هذا الذكر بلسانها الخاص. أما الحشر هو الجمع والإبعاد والطرد من المسكن، وقوله تعالى فاعتبروا فهو من العبور، ووجهه أن الفهم وأخذ العبرة هو عبور من اللفظ أو الحادثة أو غيرها إلى المعنى الذي تختزنه، كما أن تعبير الرؤية هو عبور من ظاهرها إلى معناها الحقيقي. وشأن نزول الآية الثانية أنه كانت تسكن في المدينة ثلاث قبائل، هي بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة توافقوا معه على عدم التعرض له بالأذى وعدم مناصرة غيره عليه، ولكن بعد معركة أحد بدأ بعضهم يتآمر مع مشركي قريش ضد الإسلام والمسلمين، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وتصدى لهذه المحاولات، فقتل أحد قادتهم وهو كعب بن الأشرف. فلجأوا إلى حصن من حصونهم يحتمون به، فحاصرهم المسلمون فيه، وبعد أيام من الحصار وافقوا على الرحيل عن المدينة، فحملوا ما استطاعوا حمله من الأموال، وما لم يستطيعوا حمله خربوه كي لا يستفيد منه المسلمون. وتعلمنا هاتان الآيتان أولا عزة الله عز وجل وحكمته هما اللتان تدفعان الموجودات إلى التسبيح، وثانيا ينبغي على المسلمين التمييز بين الخونة وأهل الوفاء حتى لو كانوا أهل قبيلة واحدة أو دين واحد. أما الآن أعزتنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة الحشر المباركة.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
الجلاء أيها الأفاضل هو ترك الأوطان والهجرة منها بسبب بلاء وشبهه، وشاق فمن الشق وهو الفصل والمواجهة والعداوة. وكما أن الله شديد العقاب، لكن هذا لا يتنافى مع وصفه بأنه أرحم الراحمين، فإن لكل من الرحمة والعقوبة محلها الخاص. وما تشير إليه الآيتان الكريمتان أن جلاء بني النضير كان بسبب خيانتهم ومعاداتهم لله ورسوله وليس بسبب دينهم. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات الخامسة حتى السابعة من سورة الحشر المباركة.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
اللينا أيها الأحبة هي النخلة الناعمة، رغم أن الإسلام ينهى المجاهدين عن قطع الأشجار أو تسميم مياه العدو، لكن في بعض الحالات قد تعيق بعض الأشجار حركة المقاتلين فيصدر الأمر بقطعها. وربما نزلت هذه الآية المباركة لرفع شك المسلمين في صحة ما فعلوه أو للرد على اعتراض اليهود. وأما مفردة أفاء فهي من الفيء وهو العود، والمقصود منه في الاصطلاح ما يعود إلى المسلمين من غنائم يحصل عليها من دون حرب أو قتال. وربما كان سبب تسمية الغنيمة فيئا هو الإشارة إلى أن هذه الأموال بالغنيمة عادت إلى أصحابها الحقيقيين، وذلك لأن الوجود كله لله عز وجل وهو قد خلقه من أجل أوليائه. ففي الآية السابعة أشار الله عز وجل إلى الحكم أولا، ثم بيّن سبب الحكم وحكمته، وختمت الآية بالدعوة إلى الالتزام بأوامر النبي ونواهيه. إلى هنا إخوتنا الأفاضل وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من آية الذكر الحكيم، دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أدب البيت المسلم تستمعون إليه بعد قليل، وعند 12:54 نقدم إليكم فقه الصلاة. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة أخرى في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. فأهلا ومرحبا بكم وبالأخت الفاضلة فاطمة الأميري وبكل محبي البرنامج والمتابعين.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الأفاضل الكرام.
من حق أي إنسان أن يعيش في المكان الذي يختاره ويحبه، فأرض الله واسعة ترحب بأبنائها إلا ما وضع البشر من قيود وحدود. وإذا اختار الإنسان البلد الذي أحب أن يعيش به ورحب به البلد، فلا يختاره على حساب دينه وقيمه ومبادئه، أو على حساب أدب أبنائه وأخلاقهم وسلوكهم. والقرآن الكريم لا يذم الهجرة بل يمدحها إذا كانت ذات هدف أو لمصلحة معينة. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله حول التغرب والهجرة وأثرهما على آداب البيت المسلم وتربية وتوجيه الأبناء بل الأسرة المسلمة بشكل عام. أستاذة فاطمة، لا شك أن هناك في الغرب آلافا من المسلمين المهاجرين المغتربين عن الأوطان، يعيشون بين عادات الغربيين وطقوسهم، ويتوالدون ويكثرون يوما بعد يوم، ولا شك أنهم هاجروا ليجدوا الراحة والسعادة بعدما فقدوها في أوطانهم. ولا شك أنهم يواجهون مشاكل عديدة، منها الدين والقيم والعادات والسلوكيات الغريبة وغيرها من الأمور. نبدأ بالسؤال الأول أستاذة فاطمة، كيف يحتفظ المغترب المهاجر المسلم في بلاد الملجأ بدينه وأدبه الإسلامي في ظل الانحرافات الفكرية والثقافية والاجتماعية الموجودة في ذلك الوطن الذي هو غريب عن وطنه وأدبه الإسلامي وعن قيمه ومبادئه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أبدأ بالآية الكريمة، وكما أيضا أنتم تفضلتم بعدة آيات تتحدث عن الهجرة، إذ إن الهجرة مسألة وسنة اجتماعية موجودة في حياة البشر. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأنفال آية 72-74: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قضية الهجرة قضية مسلم بها من قبل الشارع الإسلامي المقدس في بعض الحالات وبعض المواطن التي تتطلب الهجرة. ويستشف من معنى الهجرة في الشريعة الإسلامية ومن القرآن الكريم أن هناك هجرتان: هجرة من أعمال الإنسان السيئة ومن الذنوب، هجرة هذه إلى الله وإلى رسول الله.
نعم.
حتى أن الآية الكريمة في سورة المدثر تبدأ: والرجز فهجر.
نعم.
أنا أمر للرسول صلى الله عليه وآله ولكل المؤمنين،
اهجر الأثام.
نعم. فهذه هجرة داخلية باطنية معنوية.
نعم.
ينتقل بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى نقلة نوعية في سلوكه وأخلاقه وأعماله.
نعم.
أما الهجرة أو المعنى الثاني الظاهر من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الهجرة أنها هجرة من ديار الشرك الكفر، ديار التي يحكمها الطاغوت، الديار التي لا يستطيع الإنسان أن يقيم بها طقوسه وعباداته وأن يمارس دعوته وأن يمارس التبليغ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الهجرة عادة ما تكون من ديار الشرك والكفر إلى ديار الإسلام، الديار التي يحكم فيها الإسلام، بحيث عندنا حتى ذم لمن يستذل نفسه، يذل نفسه ويبقى تحت أيدي الطاغوت ولا يستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة ولا يهاجر. فالآية الكريمة تقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هنا الهجرة التي حكم بها الإسلام هي هذه الهجرة إلى البلدان، إلى المناطق التي يستطيع الإنسان بها إقامة شعائره الدينية ويستطيع بها أن يعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى، فيترك الأرض التي لا يمكن أن يقوم بها بأعماله ولا يمكن أن يقيم معالم الدين. فهذه الهجرة
إلى مكان أكثر حرية.
نعم، هذه الهجرة سوف تكون إلى المواطن التي يستطيع بها أن يؤدي رسالته ويؤدي حق الله وحق الدين.
أما الهجرة الآن؟
طبعاً الآن بالنسبة إلى الهجرة التي نشاهدها، فمنها ما فعلا ينطبق عليه هذا المعنى. نعم. للهجرة، فهناك مجامع كثيرة من المسلمين حتى وهم في بلاد الإسلام، نعم يعيش فيها المسلمون هذه البلدان. نعم. الآن الوطن العربي والوطن الإسلامي يعيش فيها المسلمون، لكن في أغلب البلدان لا يستطيع الإنسان المسلم المجاهد الحقيقي أن يقيم شعائره بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما أراد، لا يستطيع أن يقيمها بمثل ما يريد الله إلا في بلاد إيران الإسلام.
نعم.
أما بقية البلدان المسمات بالبلدان الإسلامية فهناك حكام تحكم هذه الدول بحيث تضغط على الناس المتدينين المؤمنين الحقيقيين وتمنعهم من إقامة الشعائر بمثل ما أراد الله سبحانه. نعم. وتعالى،
فيضطر المسلم إلى الهجرة هذه البلدان.
نعم.
إلى بلدان
هذه المجموعة أخرى. بهذا الشكل تضطر إلى التغرب والهجرة، وهناك يعني تضطر لا فقط حتى تقيم شعار الإسلام، لا تضطر فرارا من ضغط الطاغوت، من ضغط الحكام، من سجنهم وتعذيبهم. وكذلك حتى أسلوب، هناك أسلوب لبعض الحكام هو أسلوب التشريد وإخراج الفئة المؤمنة من بلادها.
نعم.
هذه فئة مضطرة للهجرة والغربة، وهناك فئة أخرى أيضا مضطرة للهجرة والغربة، الفئة التي لا تجد رزقها في بلد معين فتضطر إلى التماس الرزق في بلدان أخرى، تعاني من البؤس، تعاني من الشقاء، تعاني من الفقر.
نعم.
فأيضا هذه تحاول أن تجد في الأرض سعة فتهاجر.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، بعد فاصل قصير ونعود للحوار مرة ثانية، فانتظروا قليلا. نواصلكم الحوار أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران، فتابعوا معنا مشكورين. أستاذة فاطمة، هذه كلها كانت مقدمة للسؤال، لم تجيبوا على السؤال، هو كيف يحتفظ المغترب المهاجر المسلم في بلاد الملجأ بدينه وأدبه الإسلامي في ظل الانحرافات الفكرية والثقافية والاجتماعية الموجودة؟
هناك فئة ثالثة لم نذكرها، أنها هذه الفئة الثالثة في الحقيقة من بطر ومن تهافت ومن إعجاب وبهرجة بالثقافة الغربية وبالحضارة الغربية، فأخذتهم وأخذت أنظارهم وأسماعهم وتفكيرهم هذه الحضارة المادية، فتركوا بلدانهم لهاثا وراء هذه الحضارة، ولا أظن أنهم سيجدون ما يرجون وما يتمنون.
نعم.
أما بالنسبة للفئة المؤمنة، الفئة التي ذكرناها في البداية، فإنها كما ذكرت أنها لا تبحث عن مكان أمن فقط، وإنما تبحث عن مكان تستطيع أن تقيم بها شعائرها وتكون الجماعة الإسلامية التي يمكنها أن تبقى على مواجهتها وتحدياتها للطاغوت.
وقسم الذين ذهبوا للرزق لطلب الرزق.
نعم، هذه الفئة الثانية أيضا ذكرناها. أما السؤال الذي تفضلتم به، كيف يحتفظ الإنسان الذي التجأ إلى بلاد الغرب وهو مسلم وله قيمه ومبادئه وثقافته وأعرافه وحركته وأهدافه وهكذا، كيف يستطيع أن يعيش في مثل تلك البلدان وهو محافظ على قيمه ومبادئه؟
نعم.
في الحقيقة القيم والمبادئ ليست أشياء مادية لكي تختلط بالأشياء المادية الأخرى ولا يمكن التمييز والتفريق بينها. القيم والمبادئ أمور تشكل شخصية الإنسان وقيمة الإنسان. فهذا الإنسان الذي ينتقل من مكان إلى مكان، عندما ينتقل لا ينتقل ببدنه فقط، وإنما ينتقل بقيمه وبشخصيته وبكل مكونات هذه الشخصية.
نعم.
فعندما ينتقل وهناك مجال لأن يبقى على هذه القيم والمبادئ وليس هناك من ضاغط لكي يتخلى عن هذه المبادئ، أتصور هو هذا الطريق الصحيح لأن يكون ثابتا على شخصيته التي كونها في الموضع الذي كان حرا فيه أو في الموضع الذي كون شخصيته من به.
كيف يكون يعني ثابتا وهو قد يحتك، يعني هذا المسلم قد يحتك بغير المسلمين في مؤسسة أو عمل مشترك أو مدرسة أو معهد أو شارع أو غير ذلك من الأمور، وقد يتأثر بهم أو يضغط عليه، يعني يضغط عليه العمل أن يتخلى عن بعض من تعاليم دينه وأدبه وقيمه الإسلامية لكي يختلط
عندما
معهم
نتحدث
في حالة مجاملة
عن القيم أو غيره. عندما نتحدث عن القيم والآداب والأخلاق والتعاليم التي أمر بها الله تبارك وتعالى، هو الإنسان المسلم قد كون هذه الشخصية لا في يوم ويومين.
نعم.
والتزم بها. عندما يذهب إلى أجواء قد تضطره للتنازل عن بعض أما قيمه أو أحكامه أو آدابه، فهنا لا ينبغي أن يتنازل، هو لجأ إلى الاغتراب والهجرة.
نعم.
لكي يبقى ثابتا على تلك المبادئ والآداب والقيم، لا لكي يتنازل عنها.
هناك ظروف،
حتى ظروف مع الظروف.
مثلا أنا رأيت في أحد الفضائيات أحد النساء من السويد تسأل المفتي في تلك الغارات، تسأله بأنه أنا مجبورة أن أعمل، ولكن صاحب العمل يقول لي
يجبرها على
خلع الحجاب.
وهنا المسلم بين أمرين،
يعني
بين
حكم تقول أنا مجبورة.
نعم، الإنسان المسلم هنا سيكون بين حكمين، بين حكم الله تبارك وتعالى، حكم الله، وبين حكم البشر أو الحكم الوضعي الذي يحكمها، إما أن تعمل بدون حجاب وإما أن تترك العمل. صحيح. أمام حكم الله تبارك وتعالى لا يقف حكم آخر،
يعني تتنازل.
نعم. فينبغي أن تترك العمل.
نعم.
والله تبارك وتعالى هو يفتح لها أبواب العمل، لا يعني الله تبارك وتعالى لا يسمح للإنسان بأي شكل من الأشكال أن يتخلى عن حكم الله. أما تكفل المعيشة وهذه الأمور فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل معيشة الإنسان المسلم. ونرجع للمسألة الأولى التي ذكرناها أنه هو التجأ إلى بلاد الغرب ليقيم شعائر الدين. وإلا لماذا يلجأ إلى الغرب؟ لماذا يلجأ إلى بلاد أخرى؟ لماذا يغترب سواء كان بلاد الغرب أو غير بلاد الغرب؟ فهو اغترب من أجل أن يقيم حكم الله، أما لأنه اغترب من أجل المعيشة من أجل الماديات فيستطيع أن يعيش في بلاده بأقل الأود ما يقيم أوده. وإلا أمام حكم الله سبحانه وتعالى لا يبقى حكم، حتى حكم الوالدين أمام حكم الله تبارك وتعالى يفند وينتقض ولا يبقى إلا حكم الله تبارك وتعالى.
نعم أحسنتم. طيب مشكلة الأولاد من الذكور والإناث، يعني المغترب المفروض أن يفكر بمسألة الأولاد قبل أن يفكر بالأمور الأخرى حينما يقرر الاغتراب والهجرة، لأن هؤلاء الأبناء قد ينبهرون خصوصا الشباب منهم قد ينبهرون بالمظاهر البراقة التي تروجها لهم وسائل الإعلام الغربية، أو ينجرفون وراء مغريات الحياة الغربية كالعادات الشاذة والحرية المفرطة والرفاه المزعوم والديمقراطية المفرطة وغيرها من الشعارات والمغريات التي تجر الشباب وتحرفهم عن جادة الصواب وعن جادة الخلق الإسلامي والأدب الإسلامي المرسوم للمسلم.
نعم صحيح.
يعني إذن ما هي الطريقة الكفيلة التي يمكن اتباعها مع الأولاد في سبيل إرساء قاعدة أدبية أخلاقية إسلامية مستوحاة من الدين لكي يتبعها الآباء في توجيه أولادهم ذكورا وإناثا الوجهة الإسلامية الصحيحة؟
طبعا إذا سلمنا أن الإنسان المتدين الإنسان المسلم الذي اغترب، إذا سلمنا بأنه قد كون شخصيته على قواعد ثابتة وقيم ومبادئ وآداب إسلامية قوية، هذا الإنسان سوف تواجهه عدة تحديات. من أولى التحديات التي تواجهه تحديات داخل البيت وتحديات خارج البيت، وعليه أن يؤهل نفسه ويعد نفسه لمواجهة هذه التحديات بقوة وثبات. فأولى التحديات هو تكوين الأسرة، فينبغي عليه إن لم يقترن بزوجه أو المرأة تقترن بزوج، عندما يختار الزوجة أو الفتاة تختار الزوج ينبغي أن يختار من يدعم إيمانه، من يسنده في حياته في تدينه في مواجهته للحياة الغربية، أن يكون بهذا المستوى. في الحقيقة إذا كوننا الأسرة على هذه الدعائم و أرسيت قواعد الزوجية على أسس وقيم ومبادئ قوية وثابتة، إذن عندما يأتي الجيل الجديد والنشأ الجديد يستطيع الأبوان بالأساليب الصحيحة والأساليب السليمة التي أمر بها الشارع المقدس والتي يحبذها الله تبارك وتعالى ورسوله، يستطيعون إنشاء جيل وتربية جيل بحيث حتى لو اصطدم خارج محيط الأسرة سوف يتحمل هذه الكدمات وهذه الصدمات، بحيث يكون جيل واعي يتحمل الكدمات والصدمات ويكون ثابتا نتيجة التربية الأسرية الصحيحة.
نعم أحسنتم أستاذة فاطمة، قد أدركنا الوقت
ولكن لم يكتمل الجواب على السؤال،
إن شاء الله في الحلقة القادمة. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم. تقبلوا تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، نشكر حسن متابعتكم وأصغائكم للبرنامج، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى بإذن الله، ففي أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما تقدم الصلوات المستحبة اليومية التي تسمى بالرواتب، النوافل المرتبة أو النوافل الراتبة. ولكن عندنا صلاة الليل أيضا من المستحبات النوافل، إذا صلاها الإنسان حصل على ثواب كثير وخير كثير، وفيها فوائد كثيرة تبيض الوجه وتوسع الرزق، كما في الروايات، وهي عبارة عن 11 ركعة تسمى صلاة الليل، نافلة الليل، 8 ركعات كل ركعتين مستقلة، ثم بعد ذلك تأتي ركعتان تسمى ركعة الشفع، ثم ركعة واحدة تسمى الوتر، وهي صلاة الوتر الركعة الأخيرة 11 مع صلاة الشفع أفضل صلاة الليل. فصلاة الليل 11 ركعة، 8 منها كل ركعتين مستقلة، والركعتين بعد 8 تسمى الشفع، والركعة الأخيرة تسمى الوتر. أفضل هذه الصلاة الركعات الثلاثة الأخيرة، الشفع والوتر. ولكن صلاة الفجر التي هي نافلة صلاة الصبح، ركعتان قبل صلاة الصبح أفضل من الشفع وأفضل من الوتر. فنافلة الصبح التي هي ركعتان قبل الفريضة مستحبة، ثوابها أكثر من ثواب ركعتي الشفع وركعتي الوتر. ويجوز للإنسان أن يقتصر على صلاة الشفع والوتر 3 ركعات، بل يجوز له أن يأتي بركعة الوتر فقط عند ضيق الوقت. إذا كان الوقت ضيق سوف يؤذن أذان الصبح، له حق أن يقتصر على الشفع والوتر، بل له حق أن يقتصر على ركعتي الوتر فقط. وقت صلاة الليل يكون بعد نصف الليل إلى الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني. فإذا أردنا أن نعرف أن نصف الليل متى يكون، نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ونقسمه على 2، ثم نضيف هذا القسم إلى بعد صلاة المغرب. فإذا كان من المغرب إلى طلوع الفجر 10 ساعات، إذا نصف الليل يكون 5 ساعات بعد المغرب. فإذا وقت صلاة الليل يبدأ من نصف الليل إلى أن يطلع الفجر الصادق الذي يبدأ به وقت صلاة فريضة الصبح. إذا كانت قريبة إلى الفجر الصادق تكون أفضل، وأفضل من هذا أن يفرق الإنسان هذه الصلاة كما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يجلس يصلي 4 ركعات ثم ينام، ثم يجلس يصلي 4 ركعات ثم ينام، ثم يجلس يصلي ركعتي الشفع والوتر. فكان هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله. وهذه النوافل التي هي للصلوات اليومية، تسقط نوافل الظهر عند السفر، فلا يصلي صلاة نافلة الظهر ولا صلاة نافلة العصر، تسقط في السفر، لا تكون مستحبة، وتبقى النوافل الليلية. وأما الوتيرة وهي نافلة العشاء يأتي بها رجاء في السفر، والحمد لله رب العالمين.